ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نواصل فيها الحديث والتفصيل عن ما حدث في أديس أبابا، ونحاول أن نفهم لماذا امتنعت المعارضة عن التوقيع على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الدولية في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة السودانية على هذه الخارطة. وسنتناول أيضا قضايا أخرى مثل استمرار الوساطة، تحالفات المعارضة، الأوضاع داخل المعارضة، وأيضا الاستفتاء في دارفور، والأوضاع الإنسانية والتصعيد العمليات العسكرية في مناطق الحروب في السودان. في هذه الحلقة ضيفي هو الأستاذ أحمد تقد لسان، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة. أستاذ أحمد تقد، أهلا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا السيد رشيد، وعبرك أحيي كل الشعب السوداني وشعبنا في دارفور وفي معسكرات اللجوء والنزوح، ولكل المستمعين في كل أرجاء العالم.
طيب أستاذ أحمد، يمكن يعني ندخل في الموضوع مباشرة، أنتوا ليه رفضتوا توقعوا على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة، رغم أن هذه الخارطة فيها أشياء إيجابية مثل وقف إطلاق النار، وقف العدائيات، ووصول المساعدات الإنسانية؟
نعم، نحن في الجبهة الثورية وكذلك بقية القوى السياسية المتحالفة معنا في العمل السياسي عموما، وضعنا يعني الخط استراتيجي وتبنينا فكرة السلام عبر التفاوض والحوار كوسيلة للتحقيق الأمن والاستقرار في البلد ولحل إشكالات البلد، ومن ثم حل كل القضايا المتعلقة بالمسائل الأمنية والإنسانية. ووضعنا هذا الأمر يعني في موضع الضرورة، وكنا حريصين كل الحرص في أنه نصل إلى تفاهم حقيقي مع كل الأطراف السودانية بيقودنا إلى حل المشكلة السودانية حل نهائي. لذلك تعاملنا مع الوساطة الأفريقية في خلال الفترة أو في خلال السنتين الماضيتين، وأبدينا مرونة كبيرة جدا في التعاطي مع الوساطة، وكذلك مرونة في تقديم المواقف، وأبدينا برضو رغبة صادقة في أنه نحن متجهين نحو السلام الحقيقي اللي بيخاطب جذور المشكلة ويضع نهاية لمأساة المواطن، كان في دارفور ولا في كردفان ولا في النيل الأزرق وفي بقية أجزاء السودان، وبرضو ينقل البلد من الوضع الفيودي إلى وضع فيه استقرار وسلام وأمن وتنمية. بالفهم ده نحن يعني لمن صدر القرار من الاتحاد الأفريقي، قرار 456 والقرار 539، أيدنا القرار، والقرار في الحقيقة حدد ملامح أو حدد خطوات أساسية لكل الأطراف، للوساطة وللأطراف السودانية، في أنه يعني يحلوا مشكلة السودان عبر التفاوض وكذلك عبر الحوار. والقرار في الحقيقة وضح بدون لبس ولا غموض أنه الناس مفروض يعملوا كل الإجراءات المطلوبة لتهيئة المناخ وخلق بيئة مهيئة ومعافى لتحقيق التحول في البلد عبر التفاوض، ابتداء ذلك بوقف العدائيات والانتقال إلى حل القضايا الخاصة بالمناطق بالمفاوضات السياسية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية هي مرحلة الإعداد للمؤتمر التحضيري اللي بيحضروا فيه كل المكونات القوى السياسية السودانية السياسية والمدنية، ومن ثم نتوجه كلنا للإعداد لحوار حقيقي يشارك فيه كل الناس، ومن ثم تكون مخرجات مقبولة لدى كل الناس وتساهم في يعني تأسيس بنية حقيقية لاستقرار في البلد ويقود البلد إلى مرحلة السلام بعد الاقتتال والحروبات الماشية، وينقل البلد برضو من مربع الحرب إلى مربع السلام، ويعالج إشكالات البلد الداخلية والخارجية، ويؤسس لسلام وتعايش اجتماعي في المستقبل. بالفهم ده احنا اتعاملنا مع الاليه الافريقيه، ولكن للاسف الشديد تبين لنا الاليه بعد فتره طويله من التعامل مع الاليه فاقده تماما للحيله، ولا تستطيع ان تبتدر اي يعني الفكره ممكن تدعم الخط المرسوم ابتداء من الاتحاد الافريقي. وكلما الاليه تمشي للخرطوم وناس الخرطوم يقول لهم يا اخي احنا لا نتفاوض في الخارج، لا نعمل لقاء تحضيري في الخارج، ولا نسمح بأنه يحسم قضايا السودان في الخارج، وبالتالي كل ما يمشي الخرطوم ويجي راجع يغير موقفه، وحسينا بأنه هو متردد يعني بشكل غير طبيعي. وكان التساؤل الكبير من كل الأطراف اللي من المعارضة المسلحة والمدنية في الخارج، هل هذا الأمريكي يستطيع أن يقود المرحلة القادمة في يعني وتحول حقيقي عبر الخارطة المقدمة من الاتحاد الأفريقي بواسطة القرار 539؟ ده كان محور التساؤل لدى كل الناس.
طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد يعني خلينا ندخل في تفاصيل ما حدث. أمريكي يعني أنتم قدمتم ورقة تحتوي على 4 نقاط، فيها 4 نقاط أساسية كموقف تفاوضي من القوى المشاركة الأربعة، لكن إحدى هذه النقاط يعني تهاجم إمبيكي مباشرة، ويعني تصف الوساطة بالعجز وتطالب بأنه يدخل عليها قوة أخرى خصوصا من الترويكا لتقويتها. ده مش كان استعداء لإمبيكي من طرفكم؟
أبدا لا، ما في استعداء. نحن نفتكر أنه المشكلة السودانية دي مشكلة معقدة وعويصة، حاسين بأنه إمبيكي يعني لا 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 ما عنده المقدرة للضغط على 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 الخرطوم وعلى عمر البشير وعلى الحكومة السودانية، وبالتالي كل الفكرة فكرة إنه نحن عايزين جزء من دول الجوار، دول المؤثرة، زائد الجزء من منظمة مكونات المجتمع الدولي، تساند الآلية الأفريقية، تقيف مع الآلية الأفريقية، تعزز من مقدرة وقوة الآلية الأفريقية في مواجهة الخرطوم ونظام الخرطوم. ده كل كان الهدف، وبالتالي هذا الطرح في الحقيقة بيصب في مصلحة أمريكي وفي تقوية الآلية الأفريقية، وليس خصما على الآلية أو استعداء للآلية بأي حال من الأحوال. وبالإضافة لكذا نحن يعني متى ما نصل لسلام ولا نصل للتفاهم في النهاية لا نستطيع أن ننعزل من المجتمع الدولي، ولا نستطيع أن نستغنى عن السند والدعم السياسي والمالي والدبلوماسي من المجتمع الدولي، وبالتالي إشراك هذه المجموعات في مراحل مبكرة في أي عملية سلام هي مسألة ضرورية. والتجربة قادتنا من خلال تجربتنا الطويلة مع المجتمع الدولي وكذلك في عملية المفاوضات عموما، رأينا أنه في ضرورة لإشراك المجموعات دي يعني، وده في الحقيقة خدمة للقضية، وفي نفس الوقت برضو يعني تسهيلا وبرضو يعني بيعجل من الحل، في حين أنه المجموعات دي جات وضغطت على الخرطوم وقدمت تنازلات معقولة عشان نصل في النهاية للتفاهم، وده في النهاية بيصب في مصلحة السلام بكل الأحوال يعني.
طيب الخلاف كان حول يعني محاولة الوساطة إلحاقكم بالحوار الوطني.
نعم، الحصل كالآتي. نحن فيما يتعلق بالجزئية الأولى مع وقف إطلاق النار، نحن كذلك مع وقف العدائيات بيقود إلى المفاوضات حول القضايا المتعلقة بالمناطق، وده بيقود إلى وقف إطلاق النار النهائي. الجانب الآخر اللي هو جانب الحوار، وده دي الحتة الخلافية، ونعتقد أنها حتة جوهرية. الجوهرية وين؟ في أنه أمريكي هو عنده تفويض أنه يحل مشاكل السودان بالحوار، والقرار الصدر من الاتحاد الأفريقي أداه هذا التفويض في أنه يجمع كل السودانيين في أديس بحيث أن يتفقوا على كل الإجراءات المتعلقة بالحوار، من حيث القضايا، من حيث الآليات اللي بتدير الحوار، من حيث ومخرجات الحوار وشكل الحوار والكلام على المرحلة ما بعد الحوار. ده كان الفهم، وبالتالي نحن كنا حريصين في أنه نجتمع مع كل القوى السياسية في إطار لقاء تحضيري في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية، بتمكننا من أن نضع الأسس السليمة ومن ثم نتجه للخرطوم بكلياتنا ونقود حوار حقيقي ينقل البلد من المربع الفيودة إلى مربع جديد. النظام في الخرطوم استبق الفكرة وعمل حواره الخاص في قاعة الصداقة المؤتمر الوطني، وجاب بعض الناس التابعين للمؤتمر الوطني وعمل حوار، حدد قضايا معينة الرئيس نفسه بقى رئيس الآلية وحددوا القضايا ودخلوا في حوار حقيقي، والآن هم في عندهم المخرجات، وبالتالي لا 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 نسفوا الفكرة الأساسية بتاعت إنه كل الشعب السوداني عبر ممثلينه المدنية والسياسية تلتقي في أديس عشان تتكلم عن الحوار، نسفوا الفكرة دي. ده واحد. اثنين، أمريكي عايز من الناس إنه يعترفوا بكل شيء حصل في الخرطوم، يعترفوا بالحوار، يعترفوا بمخرجات الحوار، يقبلوا بالبشير رئيسا للحوار، ويقبلوا بالآليات المكونة من الحوار اللي هي آلية المسمى بسبعة زي سبعة، اللي هي يعني جملة آليات لكن في النهاية الآلية الحالية دي. والطلب مننا إحنا لازم نجلس مع الآلية، ومش كده وبس، نعترف بأنه الحوار التم في الداخل ده هو حوار شامل في كل الناس ما عدا الحركات الثلاثة، العدل والمساواة والتحرير مني والحركة الشعبية الشمال وحزب الأمة. دي الناقصة، يعني دي لو خلاص دخلوا وبقوا جزء من الحوار معناه الحوار ده اكتمل والمسألة دي انتهت. الكلام ده نسف كل المشروع اللي قبل كده الناس اتفقوا عليه، واللي جاء في القرار 539 اللي بيقول انه كل القوى السياسية اللي في الحكومة واللي خارج الحكومة، المدنية والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني، كلهم يلتقوا في أديس أبابا يتفقوا على كل القضايا المتعلقة بالحوار، ابتداء من الآليات، من القضايا، من الإجراءات اللي بتقود الحوار، ومن برأس الحوار، وفي الحوار بيقولوا فيه شنو، ومخرجاته بيكون كيف، وماذا بعد الحوار. دي كلها قضايا كان مفروض الناس يلتقوا في أديس ويتفقوا، وبعد ذلك يمشي الخرطوم. الكلام الحسي تم في الخرطوم ده بنسف كل المشروع الماشي ده. أمريكي بدل ما يمشي في الخط المفوض ومكلف إنه يمشي فيه، نسوى في الحقيقة يعني تجاوز كل الخط المرسوم له ومشى تبنى موقف المؤتمر الوطني بكليات، أمن على الحوار المشى في الخرطوم، أمن على البشير رئيسا للحوار، أمن على مخرجات الحوار، وأمن على الآلية، وأمن على شمولية الحوار التم في الداخل مع عدد التنظيمات الأربعة دي، بس مطلوب منها أنها تجي تلتحق بالحوار. الكلام ده في الحقيقة سلم الملف ده كله للحكومة السودانية بدون ما يرجع لنا نحن ولا للبقية القوى السياسية اللي عندهم موقف واضح، كم قوى الإجماع ولا بقية حتى قوى المستقبل والحركات المسلحة الموجودة في الخارج وحزب الأمة، ودي كلها كيانات كبيرة لا تستطيع أن تقول إنه الحوار الجاري في قاعة الصداقة الآن هو حوار شامل فقط في الأربع تنظيمات دي لازم تلتحق.
طيب يا أستاذ أحمد، أنا يعني داير أسألك سؤال مباشر، هو نقد وهجوم وسؤال. يعني أنتم ذهبتم إلى أديس أبابا منفردين لمفاوضات تشاورية كحركة تحرير سودان وحركة العدل والمساواة في مسار دارفور، الحركة الشعبية ذهبت إلى برلين منفردة في مفاوضات تشاورية أيضا أو غير رسمية منفردة بدون حلفائها الآخرين، أيضا وافقتم على الذهاب إلى أديس أبابا بدون حلفائكم الآخرين. أنتم أربع قوى كنتم في أديس أبابا من كل قوى نداء السودان والجبهة الثورية الأخرى التي لم تمثل، إذن أنتم مهدتم الطريق أمام أمريكا لعزل هذه القوى.
نعم، شوف، أمريكي في الحقيقة وجه دعوة ليس للتفاوض، وللأسف ده كان غطاء من أمريكي عشان يصل لهدفه. هو وجه فقط دعوة لي يعني اللقاء للمشاورات الاستراتيجية، أنا لا أفهم معنى المشاورات الاستراتيجية، ولكن في النهاية احنا طلبنا انه يا أخي لو المسألة مرتبطة بقضايا الحوار وقضايا السلام السودانية، المانع شنو في انه توجه الدعوة لكل القوى السياسية، بالتحديد بقية رفاقنا في قوى نداء السودان وكذلك القوى السياسية الأخرى الفاعلة الموجودة في الساحة والمعارضة، في انها تلتقي وتنتهز الفرصة دي عشان في النهاية تأسس للقاء ممكن يقود إلى الترتيب للقاء التحضيري اللي كل الناس بينشدوه. أمريكي رفض الفكرة وقال لا، هو فقط عايز الناس لمشاورات استراتيجية وما في حاجة. بالفهم ده إحنا بعد تردد كثير جدا مشينا لأديس، ولما مشينا أديس في الحقيقة أمريكي لأول مرة نحس بأنه كان هو في شخص متردد، وواضح أنه كان يضمر في داخله يعني شيء ما كان واضح في الحديث زي ما كنا بنعرفه سابقا. بدأ يتكلم كلام عمومي ويقول للناس انه الفترة دي طالت، والناس بدل ما يقيفوا في محطات صغيرة صغيرة مفروض يفكروا في تفكير استراتيجي وبموجبه يحرقوا كل المراحل عشان يصلوا للمراحل النهائية. ده يعني تقدر يعني تستقي من حديثه الكلام ده. يعني للأسف بعد اللقاء الأولي وما كان حتى في فرصة ذاته لنا احنا عشان نقول رأينا في لقاء مفتوح. عادة أنت لما تمشي للمشاورات ولا من المشاورات تبقى يعني شبه رسمية، وفي أكثر من طرف، وفي طرف حكومي، وفي أطراف دولية مشاهدة في الخارج. على الأقل الزول البدعوك ده لما تمشي يستمع لك أنت، يديك فرصة تقول خطابك، تقول رأيك، تقول ملاحظاتك حول كلامه ذاته، وبعد ذاك تسأله إنه هو الخطة بتاعته شنو، هل هو جاي داعي الناس ده للقاءات رسمية، وبالتالي أي لقاء رسمي بيحتوي على أجندة وبرنامج، وإنت عارف وفق الأجندة والبرنامج ماشي تعمل شنو. أمريكي لنا فترة طويلة طالبناه بأنه اللقاء ده لو رسمي أدونا أجندتكم وأدونا برنامجكم ونعرف القضايا المحل النقاش، عشان لما نجي على رؤية وعلى بينة حول القضايا اللي الناس جايين من أجلها. ولكن في النهاية تستر على الأمر ده كله ورفض أنه يبلغ الناس أنه ده اللقاء أو فقط لقاء تشاوري. ولما مشينا في قال يعني في اللقاء الأولي قال كلام مبهم طويل، وفي النهاية خرج بالوثيقة أو اللي أجبر كل الناس أنه يوقعوا على الوثيقة. ده كل الحصل. صحيح اللقاء ما كان مكتمل، القوى السياسية ما موجودة، ولا نحن لما مشينا بدعوة أنه نجري أي تفاهم رسمي مع الحكومة السودانية، بقدر ما كنا نتشاور مع الآلية حول التفعيل عملية السلام المعطلة. ده كل الهدف الأساسي اللي احنا مشينا، لكن أمريكي انتهز الفرصة وحاول يفرض أمر واقع، وبل حاول يخرج اللي في 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 جعبته في انه يسلم الملف السوداني كله للحكومة السودانية، ويجبر الناس في انه يمشوا مع الحكومة السودانية، وفي نفس الوقت يقبلوا بكل اللي تم في الداخل. وده نفتكر ما في زول عاقل بيقبله ولا بيمشي معه في الخدة. يعني
طيب أستاذ أحمد، يعني الآن عندكم مهلة كما قالت رئيسة المفوضية الأفريقية زوما أن لديكم مهلة حتى يوم 31 مارس للتوقيع على هذا الاتفاق، وإلا ستواجهون عقوبات من مجلس الأمن. ماذا تردون؟ هل ستخضعون؟ هل سترفضون؟ هل تتفاوضون الآن مع أمريكي؟ يعني هل توضح لنا الصورة؟
والله شوف، ده انا شايفه ده كلام للاستهلاك السياسي اللي ما عنده اي قيمه، كان من زوما ولا من امريكي. امريكي اللي شوف الحصل، الا هو لا من جيب المشروعه ده، وهو ذاته خجلان منه، وناس الحكومه السودانيه لا من استلموا المشروع بدون تردد، قالوا احنا نوقع عليه وحس ده عشان نفرض واقع ونحرج الطرف الاخر. وامريكي وافق ووقع مع الطرف الحكومي، وقام نادى السيد الصادق المهدي وكلم السيد الصادق، قال لهم يا اخي انت امشي كلم الشباب ديل يوقعوا على الوثيقه دي، والا انا اتحرك عبر مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي افرض عقوبات عليهم. في محاولة لتهديد ما مبرر، وفي نفس الوقت محاولة يعني الكسر إرادة الناس وإرغامهم على فعل شيء هم ما دارينه أصلا. وكلنا عارفين أنه مثل هذه التهديدات ما بتعالج قضية معقدة زي قضايا السودان، ولا الالتفاف ولا محاولات التخويف والقذف فوق الحقائق ممكن ممكن يقود إلى حل الأزمة، أزمات متطاولة فيها صراعات دموية ممتدة، فيها مصير شعوب ومستقبل أجيال بالفهم ده يعني. وبالتالي إحنا لا يخيفنا أمريكي ولا زوما ولا مجلس السلم ولا الأمن ولا مجلس الأمن الدولي، فإحنا قضيتنا وشعبنا وعدالة موقفنا وإيماننا بقضيتنا دل بيحرك الناس. ولا يستطيع أمريكا أن يفرض عقوبات على كل الشعب السوداني لأنه كل الشعب السوداني رافض. يعني شنو لو فرض عقوبات على نفر نفرين ثلاثة أربعة؟ القضية هتستمر بتعقد المسائل بتعطل عملية السلام. القوى السياسية كلها تتخذ موقف، القوى المسلحة تتخذ موقف، الحروبات ما بتقيف، الأزمات تتطاول، وبالتالي لا مصلحة أمريكا ولا مصلحة المجتمع الدولي ولا مصلحة الشعب السوداني ولا مصلحة الاتحاد الأفريقي في أنه يمشي في هذا الاتجاه. والكلام ده نحن بالنسبة لنا عندنا تجربة طويلة في التعاطي مع المواقف الحرجة والصعبة في خلال الفترة الطويلة من عمر الثورة والقضية. لذلك أنا ما شايف الكلام ده عنده قيمة بقدر ما بنزل من مكانة أمريكي، ولا يمكن أن حتى يمر على مجلس الأمن. وأطراف مجلس الأمن كلهم كانوا معنا هناك، ما هم ذات بيتسألوا، الأمريكان بيتسألوا، البريطانيين بيتسألوا، الفرنسيين بيتسألوا إنه ليه أمريكا ده بتصرف هذا التصرف. الكلام ده ما هم كانوا موجودين، هم ديل الناس اللي عندهم القرار في نهاية الأمر، يعني الدار يستند عليهم أمريكا ويفرض عقوبات على الناس. فالكلام ده ما عنده قيمة، ما بيمشي قدام. أمريكا مرغم عايز ولا ما عايز، مش احنا المرغمين، أمريكا هو المرغم في انه يجي وايزر يعدل مواقفه ده ويحاول يمارس الضغط على الحكومة السودانية لقبول تعديلات جوهرية في القضايا المتعلقة بالحوار وبالمفاوضات. اما المسألة دي نهاية لأمريكا ونهاية لعملية السلام، وبالتالي تبقى المسألة كلها يعني فوضى في السودان، الحروبات تتطاول وتستمر والأزمات تستمر هكذا. وفي ده ما في مصلحة لا لنا احنا كشعب في السودان ولا للمجتمع الدولي الحريص على استقرار الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
أستاذ أحمد، يعني يمكن أنا دار أمشي معك خطوة لقدام أكثر في هذا الموضوع، ويعني أسألك بصورة مباشرة، هل هناك مستقبل أن تنجح هذه الوساطة في عملها أم أنها وصلت إلى طريق مسدود؟
الوساطة، شوف الوساطة في وسط، الوساطة ضعيفة، واضح إنه أمريكا عايش على إرث طويل جدا من إرث السيد نيلسون مانديلا، يحظى باحترام كبير جدا مننا، وكلما يعني يمشي الخرطوم ويتعرض لمزلة بيجي راجع نحن نديه حياة جديدة، وحصل أكثر من مرة. ولكن من خلال يعني احتكاكنا المباشر مع أمريكا حسينا بأنه أمريكا أول حاجة ما عنده المقدرة للضغط على الحكومة السودانية، لا يستطيع أن يقول بكلمة أصلا لا ترضي الحكومة السودانية، ده واحد. اثنين، هو يعني ما عنده أنياب، ما عنده أي كرت ضغط على الحكومة السودانية. اثنين، الحكومة السودانية عارفة الكلام ده، وبالتالي تتعامل مع أمريكي من منطلق التعالي السافر. وأمريكي في نفس الوقت حريص في أنه ما دار يفشل في مهمة، كل ما يجي كل ما يحاول يمارس ضغط علينا إحنا نقدم تنازلات معقولة. وحصل يعني إحنا الدور الفات من أمريكي بعد ما دعا للحوار وكل المجتمع الدولي رحب بالحوار وأمريكي تلقف الفكرة ودع الناس ووقعنا على المذكرة 4 سبتمبر 2014، وبموجبه بدينا التعامل مع لجنة السبعة زي السبعة الأصلية. فجأة الحكومة السودانية مشت الانتخابات وفرض أمر واقع، وبعد الانتخابات أمريكا لما مشت لأنه مهمتك انتهت ما تجينا تاني، اضطرينا احنا بعد ذلك نديهم مشروع جديد اللي بموجبه صدر القرار 539 اللي هو وضح الخطوات المفروض يتخذه أمريكا عشان يصل إلى تسوية نهائية في البلد. الآن هو تجاوز الفكرة دي تماما ومشى في خط الحكومة بدعوى أنه هو ما دار يزعل الحكومة السودانية. أمريكا بالطريقة دي حقيقة فقد ثقة الأطراف السودانية كلها، ليست الحركات المسلحة ولكن كل القوى السياسية، قوى الإجماع، قوى نداء السودان، القوى المسلحة الحامل للسلاح، عدد كبير جدا من قوى المستقبل، كلهم افتكروا انه النهج اللي ماشي فيه امريكا ده بيأزم البلد ويسلم كل الامر في يد النظام الحاكم ونظام المؤتمر الوطني ودار ينفي في النهايه. يعني ده كل اللي بيحصل، ونحن نفتكر انه بالترتيب الماشي ده امريكا لا يستطيع ان ينجح ولا يمكن ان يحقق امن واستقرار في البلد. وللاسف الشديد بعد تقريبا هو قاعد في الملف ده اكثر من الفتره المعقوله 7 سنوات، لو ما قادر يعمل حاجة خليه يمشي، خلينا نشوف لنا زول تاني عشان يدير الأمور بشكل معقول.
طيب أستاذ أحمد، يعني أنت تتحدث وكأنما المعارضة سمن على عسل ومتفقة على كل شيء، واقع المعارضة أيضا يعني لا يخفى عليك ولا يخفى على أحد، هو واقع أيضا فيه خلافات كثيرة، سواء كان على مستوى الجبهة الثورية، سواء كان على مستوى قوى نداء السودان، أو حتى على مستوى قوى الإجماع الوطني وتمثيل المجتمع المدني في نداء السودان. يعني صدر عنكم بيان القوى اللي كانت مشاركة في اجتماع أديس أبابا يدعو إلى إعادة الهيكلة وإعادة النظر، هل يعني في خطوات محددة ولا ده حيكون كلام نظري يكرر زي كل مرة؟
والله يا أستاذ رشيد، كلامك صحيح، واقعنا السياسي واقع ما جميل ولا يعني يسعد الشعب السوداني، ولو كانت المعارضة موحدة وعلى قلب رجل واحد وفي نفس الوقت بيعملوا عمل يعني موحد، لما احتجنا حتى لأمريكي ولا للمجتمع الدولي ولا لأي زول ثاني، وكان الشعب السوداني يمتلك إرادته وامتلك قراره وفرض إرادته على البلد ورسم طريقه لقدام. وللأسف الشديد المعارضة السودانية كلها الآن مشتتة لاعتبارات كثيرة جدا، ولكن هذا التشتت لا يمنع في أنه الناس يعيدوا ترتيب أمورهم من وقت إلى آخر، يعني بغية الوصول إلى الهدف المنشود. صحيح بتعتري الناس جملة من التحديات، جملة من المواقف، لكن ده في النهاية إحنا عندنا حد أدنى. إحنا في الجبهة الثورية ما متفقين مع بقية القوى السياسية في كثير من المواقف، ما متفقين، لكن برضو عندنا حدود أدنى لا يمكن نتجاوزها بأي حال من الأحوال. إحنا بعد تجربة طويلة على تم الاستعداد في أنه نفتح صفحة جديدة، ليس فقط في إطار الجبهة الثورية ولكن كذلك مع بقية القوى السياسية السودانية، لأنه التحدي قدامنا إما أن نكون أو لا نكون، وبدل ما لا نكون أحسن نكون، وعشان نكون بالضرورة نعالج كل الأخطاء السابقة ونحاول نوظف كل الطاقات والإمكانات اللي عندنا المدنية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية عشان نصل للهدف ده. وده ما ممكن بيحصل إلا بتجرد وفي نفس الوقت تقديم تنازلات ممكن جوهرية ومرة عشان تصل في النهاية لتسويات نهائية، ودي طبيعة العمل السياسي دائما كده، بيكون في خلافات، بيكون في تباين في الرؤى والمواقف، ولكن في نهاية المحصلة إنه الناس يصلوا للتسويات ممكن تساهم في تعديل المسار وتصحيح الطريق لقدام. يعني
طيب يمكن أستاذ أحمد تقول ما ممكن نتكلم عن الحاصل في السودان هذه الأيام دون أن نتحدث عن يعني أحد الكوارث الجديدة التي يعد لها النظام في دارفور، وهي ما يعرف بالاستفتاء الإداري وما قد يقود إليه من نتائج كارثية. أنا داير أعرف موقفكم كحركة عدل ومساواة من هذا الاستفتاء، وكيف ماذا تقولون لشعب دارفور؟ كيف يمكن أن يتصرف الدارفوريون في هذه الأيام؟ ماذا يجب أن يفعلوا؟
والله شوف، أساسا فكرة الاستفتاء فكرة خاطئة في الظرف ده بالتحديد، ونحن منذ انطلاقة أزمة دارفور المطلب الجوهري لدى معظم شعب دارفور إنه عايزين إقليم، وفي أسباب جوهرية خلتهم إنه يقول إحنا عايزين إقليم، مش عشان يحضموا يعني حقوق ومصالح المحليات والولايات ولا مصالح مجموعات معينة، ولكن لأنه الإقليم تعرض لهزة اجتماعية كبيرة، تعرض لظلم تاريخي باين، وتعرض لكمية من الأزمات الداخلية، وكل الأزمات الموجودة في الإقليم مصدر المركز بالتحديد. ولذلك وجود سلطة إدارية قوية من كل أبناء الإقليم يكون عندهم سلطتهم السياسية والمالية والاقتصادية والتنموية في الإقليم بيعزز من وحدتهم، بيعزز من مكانتهم، بيستطيعوا أن يعالجوا إشكالاتهم الداخلية بمعزل عن تدخل خارجي وتوظيف المركز لبعض الأفراد في الإقليم وبعض المجموعات. لذلك كان المطلب واضح، عشان يتجاوزوا الأمر ده وعشان المركز ما يفقدوا السيطرة على الإقليم وتنفيذ سياساته، منذ انطلاقة عملية التفاوض في 2004 كانوا حريصين جدا في أنه يرفضوا فكرة الإقليم عموما، وده كان الخلاف بيننا وبين الحكومة في أبوجة، والخلاف بيننا وبين الحكومة في الدوحة، ولكن لما حسوا بأنه نحن سقوفاتنا عالية ومطالبنا لا يمكن الحكومة أن تلبيها، فكروا في أنه يخلقوا حركة جديدة، وجابوا أفراد كانوا فواقد من الحركات وبعض المدنيين، وشكلوا حركة جديدة ومرروا كل المواقف الحكومية، ودي واحدة من الحاجات اللي مرروها، مرروا فكرة الاستاذ الدكتور تجاني وآخرين بحر، وآخرين. للأسف الشديد الناس اللي مرروا الفكرة واللي كانوا مصرين في أنه لازم يكون في استفتاء عشان الشعب يقرر مصيره في اتجاه الإقليم هم اللي الآن نكسوا عن الفكرة ووقفوا مع المؤتمر الوطني حتى ضد اتجاه نسيس. ده ما المهم، لكن المهم أنه الخط الماشي الآن هو ما بيحل المشكلة في دارفور، محاولة لوضع الحصان قبل العرضة، ولا يمكن المشروع الماشي حسي فيما يتعلق بالاستفتاء يوحد الناس بقدر ما بيقسمهم أكثر، بيفتتهم أكثر، وبيقود في النهاية لطمس هوية دارفور التاريخية وثقافة دارفور الموروثة عبر القرون كوحدة اجتماعية منظمة ودولة مستقلة لفترة طويلة جدا من الزمن، ذات إرث وتاريخ وعلاقات دولية، وفي نفس الوقت عنده يعني ميزان الحكم والسلطة قرون طويلة. المسألة دي الآن ما عادت موجودة، والشكل الماشي ده هو القصد الأساسي في أنه يدمر التاريخ المتوارث لشعب دارفور عموما. ده واحد. اثنين، الموضوع ده مدينه زخم أكبر من الزخم لأنه هو ده كان مفروض يتم منذ وقت قبل سنة وشوية، لأنه الاتفاق ذاته انتهى وجددوه تاني لمدة سنة. الكلام ده كله محاولة للهروب من مواجهة حل المشاكل الأساسية، ونحن نفتكر أنه الخط الماشي ده بيقسم الناس أكثر، ما بيحل المشكلة ولا بيقود إلى استقرار في الإقليم. وللأسف الشديد واضح أنه مع في رفض شعبي قاطع من التسجيل، نسبة التسجيل نسبة ضئيلة جدا جدا، ولكن بالنسبة لنا احنا وللمؤتمر الوطني المسألة ما مسألة تسجيل، هم عايزين في النهاية قرار متخذ من المركز بأنه المشروع ده يمشي في صالح الولايات، وكلفوا ولاة الولايات في أنه يعملوا حملة لتوجيه الناس نحو الولايات، وده بيتعارض حتى مع ما جاء في وثيقة الدوحة، ولا يمكن أن تتبنى الدولة خطا رسميا معارضا للاتفاق الموقع، وكان من المفترض أنه يترك الأمر للشعب هو اللي يقرر، ولكن لا، من كل السلطات في الدولة وكل الأجهزة في الدولة وكل حكام الولايات والمسؤولين في الدولة يتبنى موقف معارض لما جاء في الوثيقة. بالضرورة موقف الحكومة هي في النهاية ده هو الموقف البسوط، وده ذاته بيقدح في مصداقية أي إجراء لاستفتاء في دارفور بهذا الشكل.
أستاذ أحمد توجد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ الرشيد، شكرا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.